الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، فمرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أحسن الحديث. وكنا في الحلقة الماضية قد وصلنا إلى نداء الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، إذ قال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولنا أن نقف مع مناسبة نداء بني إسرائيل هنا. الله جل وعلا في هذه السورة المباركة، سورة البقرة، نادى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والنداء هنا نداء لأصناف الناس جميعا. ومن أهل العلم من قال إن هذا النداء اختص به المشركون من العرب، ولذلك جاء بعده: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وهذا لا يخاطب به أهل الإيمان، فبعد أن خاطب المشركين من العرب انتقل لخطاب صنف آخر من الكفار، وهم اليهود. والله جل وعلا ناداهم: يا بني إسرائيل. وهذا يدل على استجلاب أسماعهم واستلطاف قلوبهم، إذ نسبهم إلى أبيهم يعقوب عليه السلام. اذكروا نعمتي، أمر الله جل وعلا أن يذكروا نعمته، والمعنى: لا تنسوها وكونوا منها على ذكر. والمقصود من ذلك أن يشكروا نعمة الله جل وعلا. ونسب الله النعمة إليه، أضافها إلى ضمير التكلم نعمتي للدلالة على تشريفها وتفخيمها التي أنعمت عليكم. فالمنعم هنا هو الذي يناديهم، وهو الله جل وعلا الذي نزل هذا الكتاب. قال سبحانه وتعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أوفي بعهدكم، وسبق أن العهد هو ما عهده جل وعلا إليهم وما واثقهم به مما أوصاهم به جل وعلا، ومن ذلك أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن اللطيف هنا أيها المباركون أن الله تبارك وتعالى جاء بهذا اللفظ، لفظ العهد، الذي هو مشهور عند بني إسرائيل وعند أهل الكتاب، بل إنه قد عرف كتابهم الذي بين أيديهم بالعهد فيما بينهم. فإذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي العربي الأمي بمثل هذا اللفظ الذي يوافق ما عندهم، كان في ذلك دليل على أن هذا الذي يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام على الناس ما هو إلا وحي يوحى من عند علام الغيوب جل وعلا. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أوفي بعهدكم، يوفي الله جل وعلا بعهده الذي عاهدهم من أن ينصرهم على الأعداء ويدخلهم الجنة وينجيهم من عذاب النار ونحو ذلك مما عوهدوا به إن أوفوا بما عاهدوا الله تعالى عليه. قال جل وعلا: وإياي فارهبون. ولنا وقفة مع هذه الجملة، وإياي فارهبون. ذكرنا أنه قدم المفعول وإياي، ومع ذلك لم يقل جل وعلا وإياي ارهبوا، وهذا مقتضى السياق. وجاء بالفاء ثم بالأمر ارهبون كما هو ظاهر من الآيات الكريمات. قال العلماء إن مجيء الفاء هنا يدل ويشعر بوجود شرط مقدر. فما المعنى؟ المعنى والعلم عند الله تعالى: إن كنتم راهبين شيئا فارهبوني. ولهذا يقول المعربون في إعرابها إن التقدير وإياي ارهبوا فارهبون. فهذه الجملة فيها تكرار الأمر بالرهبة والرهب من الله جل وعلا، وهنا تخصيص ليخص الله تعالى بالرهب. وسر هذا والله أعلم أي إن كان الذي يمنعكم من الدخول في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب الذي أنزلته إليه هو خوفكم على رياستكم وخوفكم من كبرائكم وبعض أحباركم، فإن ربكم أولى بأن ترهبوه، فاجعلوا خوفكم من الله جل وعلا. والرهب يا رعاكم الله تعالى، الرهب هو الإمعان في الخوف والهروب مما تخاف. فالرهب والهرب بينهما تقارب في أصل المعنى. فإذا كان العبد راهبا فمعنى ذلك أنه يهرب من مما يغضب الله جل وعلا، ويهرب مما يسخط الله جل وعلا. ثم إن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. لماذا قال جل وعلا مصدقا لما معكم؟ أي إنه لا مانع يمنعكم من الإيمان به، فهذا الكتاب مصدق لما عندكم في توراة موسى عليه السلام. وآمنوا بما أنزلت، أنا المنعم عليكم الذي أنزلت هذا الكتاب، وهذا الكتاب مصدق للذي معكم. فقبيح ألا تؤمنوا به. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، قلنا إن معناها ولا تكونوا أول من يكفر به، وهذا فيه أن الواجب عليكم والذي ينبغي أن تفعلوه أن تكونوا أول مبادر إلى الإيمان به، فهو يستبطن معنى التوبيخ لكفرهم بآيات الله جل وعلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فكيف تجعلون آياتي شيئا يبذل وينبذ ويباع لتحصلوا عرض الدنيا القليل؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. جيء بالأمر بالتقوى بعد الأمر بالرهب، والله أعلم، لأن التقوى تشتمل على العمل. فإذا كنتم قد خفتم من المنعم عليكم وهربتم مما يغضبه فاعملوا، كونوا مؤمنين حقا وأصلحوا عملكم. ولا تلبسوا بعد الأمر بالإيمان بالقرآن والإيفاء بالعهد، جاء النهي عن أمر تلطخ به أحبار اليهود. ولا تلبسوا الحق بالباطل، واللبس هو الخلط، حتى يظهر الحق بصورة مشوهة غير الصورة الحقيقية التي له. ومن ذلك أنهم حرفوا في الكتاب، وأنهم غيروا وبدلوا، وكذلك تعرضوا لما جاء من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، أي ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا قبيح بالعالم أن يلبس الحق بالباطل وأن يشوه الحق، وقبيح به أن يكتمه أيضا. داهمنا وقت هذه الحلقة، وعسى أن نلقاكم في حلقة قادمة لنستكمل الحديث حول هذه الآيات المباركات، وصلى الله وسلم على أزكى البريات نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.